بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله أم لا؟ اختلف أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فقال الطائفة: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، كذلك قال مالك والأوزاعي. وقال عبد الله بن معبد الزماني والأوزاعي: ما أنزل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان مالك يقول: إذا صلى الرجل في قيام شهر رمضان استفتح في الصورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ فواتحها، ولا يستفتح بها في أم القرآن. واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال هذا القائل: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية من فاتحة الكتاب لبدأوا بها. فإن ادعى مدع أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم قيل هذه دعوى غيب، ولا يجوز إثبات خلاف ظاهر هذا الحديث إلا بخبر مثله. وقال آخر: لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية في أول كل صورة لعدت في آي الصور، فقد كتب الناس المصاحف وكتبوا عدد آي كل صورة فلم يعدوها في عدد آي الصور، فمن ذلك أنهم كتبوا صورة الكوثر 3 آيات، ولو عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها لكتبوا عددها 4 آيات. وكذلك جميع الصور لا اختلاف بينهم في شيء منها إلا في فاتحة الكتاب، وقد أجمعوا أنها 7 آيات. واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم أهي آية منها أم لا، فعدها أهل العراق 7 آيات، جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وفي عدد
ويكون الأخيرة آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبهذا مع البسملة تكون 7. نعم.
وفي عدد أهل المدينة 7 آيات ليس بسم الله الرحمن الرحيم منها،
ويكون اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. إذن 7 آيات عند أهل العراق أهل المدينة هي سبع، فمن عد البسملة منها جعل الأخيرة آية واحدة، ومن لم يعد البسملة منها جعل الأخيرة آيتين. إذن عند الجميع هي 7 آيات. نعم.
وليس في قوله: كنا لا نعرف انقضاء الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا كله أدلة من ذهب إلى أنها ليست آية. نعم.
دليل على أنها آية من كل صورة، لأنها إنما جعلت علما بين الصورة والتي بعدها، لا أنها آية من إحدى الصورتين كما كتبت في أول كل كتاب. قال: حدثنا يحيى بن محمد وساق بسنده عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ في صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني، إياك والحدث، فإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وصليت مع عمر، وصليت مع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأها، إذا قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. وقال الطائفة: فاتحة الكتاب 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، كذلك قال الشافعي.
طيب، هذا قول الطائفة الثانية: فاتحة الكتاب 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. نعم.
كذلك قال الشافعي وأحمد.
الأول وهو ما ذهب إليه مالك والأوزاعي أن البسملة ليست آية. نعم.
كذلك قال
ذلك بحديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر فلم يكونوا يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وقال الطائفة: فاتحة الكتاب 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. كذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وكثير من أهل العراق. واحتج بعض أهل العلم بأنها مثبتة في مصاحف المسلمين مدرجا فيها مكتوبا بالسواد مع سائر آي القرآن غير مميز بينها وبين سائر القرآن، كما ميزوا بين عدد الآي المثبتة بغير السواد في أوائل السور، لأنهم كتبوا عدد الآي بالخضرة أو بالحمرة وبغير السواد. واحتجوا بحديث رواه ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني أم القرآن، قال وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس قد أخرجها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وساق بسنده عن ابن جريج قال أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني أم القرآن، قال وقرأ علي سعيد كما قرأتها عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس قد أخرجها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. قال حدثنا علي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة. قال أبو عبيد وقول أهل العراق في هذا أعجب إلي لحديث ابن عباس. قال أبو بكر يعني حديث ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير، وقال قتادة في قوله سبعا من المثاني فقال هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واحتج آخر بحديث رويناه عن أبي هريرة، وقد احتج بهذا الحديث من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. قال حدثنا موسى بن هارون وساق بسنده عن نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد قال الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في اثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان الزهري يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم فيقول آية من كتاب الله تركها الناس. وقال عطاء لا أدع أبدا بسم الله الرحمن الرحيم في مكتوبة وتطوع إلا ناسيا لأم القرآن والصورة التي أقرأها بعدها هي آية من القرآن. قال ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك 100 آية و13 آية.
نعم لأن عند افتتاح كل سورة. نعم. وسكت أبو بكر بن المنذر رحمه تعالى ولم يتكلم بترجيح في هذا، فذكر عن الطائفة الأولى أنها رأت أنه لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، هذا كلام مالك والأوزاعي، وذهب الطائفة إلى أنها هي الطائفة الثانية وهي قول أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وكذا، إلى أن الفتح 7 آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم يعني آية منه، وهذا قول الشافعية أيضا. وأن عمل المسلمين على ذلك فإنهم يكتبون البسملة بنفس اللون الذي يكتبون به الآيات، فدل هذا على أنها من القرآن. وهذا القول هو الذي يترجح أن هذه البسملة آية مستقلة عند افتتاح كل سورة، ولهذا جاء في حديث سورة الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة أنزلت علي كذا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، لكنها آية منفصلة، لكنها آية منفصلة جاءت للفصل وهي من القرآن وهي آية وهي آية. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال اختلف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال الطائفة يجهر بها، كذلك قال الشافعي، واحتج بحديث رواه عن معاوية أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للصورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للصورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدا. قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وروينا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يستفتحان ببسم الله الرحمن الرحيم، وروينا عن ابن الزبير أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويقول: ما يمنعهم منها إلا الكبر. وروينا عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الربيع وساق بسنده عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للصورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للصورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدا. قال: حدثنا إسحاق وساق بسنده عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وساق بسنده عن ابن عباس أنه كان يستفتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من الناس. وساق بسنده عن الأزرق بن خيس قال: صليت خلف ابن الزبير فاستفتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وساق بسنده عن ابن عمر أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وساق بسند عن ابن عباس قال: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. وقال الطائفة: لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأها الإمام أول الحمد ويخفيها. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكان أحمد وأبو عبيد لا يريان الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ومما روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. وساق بسنده عن معمر قال: سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النجود: ما سمعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بالحمد لله رب العالمين. وساق بسنده عن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وساق بسنده عن أبي وائل أن عليا وعمارا كان لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. وساق بسنده عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان لا يخفي بسم الله الرحمن الرحيم.
أنه كان إيه؟
أنه كان لا يخفي.
يا أخي عندك لا؟ طب أتحداك. عندك لا؟ لا.
أنه كان يخفي بسم الله الرحمن يخفي. أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم. وساق بسنده عن هشام عن أبيه وابن الزبير أنهما كان لا يجهران، وروى ذلك عن ابن سيرين. وقال الحكم وحماد وأبو إسحاق: اقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في نفسك. وقال النخعي: جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وقال الأوزاعي: خمس
يعني لم يكن معروفا يعني.
خمس يخفيهن الإمام، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن الحكم قولا ثالثا، وهو: إن شاء جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن شاء أخفاها. وكذلك قال إسحاق بن راهوي: وكان يميل إلى الجهر بها. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فقال الطائفة: ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفونها، هذا مذهب الثوري ومن وافقه. وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة: هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا يجهرون بها، ولا يصح أنهم قرأوها سرا فلا تقرأ سرا ولا جهرا. وفي قول من يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم معنى قوله: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون بقراءة الحمد، يعني بقراءة سورة الحمد كما يقال،
وليس بالآية بآيات الحمد، إنما يفتتحون القراءة بالحمد، يعني أنهم كانوا يبدأون بالفاتحة قبل الصورة، ولا يبدأون بالصورة قبل الفاتحة. يبقى مثلا بالحمد مثل ما تقول كان مثلا بألف لام ميم تنزيل السجدة، بهل أتى على الإنسان، والمراد الصورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح الجمعة إيه؟ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وليس المعنى أنه يقرأ الآية. نعم،
كما يقال افتتح بصورة البقرة، لأن ذلك اسم للصورة، لأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخرون لما ثبت أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وثبت حديث أبي هريرة أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كان المصلي بالخيار، إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وإن شاء أخفاها، وهذا يوافق مذهب الحكم وإسحاق. وفي هذا الباب حجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع.
سبحان الله، رحم الله العلماء. شوف طارة تجد ابن منذر يتولى الترجيح ويرجح ويرد ويثبت وكذا، وطارة يسكت مطلقا، وطارة يعلل ثم لا يرجح وهكذا. دليل على أنه سبحان الله يا إخواني أن العالم ما تكلم إلا بما ظهر له، إذا لم يظهر له شيء سكت، لأن المقام مقام علم ونسبة، ونسبة إلى الشريعة، فالإنسان ما ينسب إلى الشريعة ترجيحا من المراد كذا وكذا إلا إذا كان عنده علم في هذا. إذا كان عنده علم في هذا وكان وتكلم به بعد ذلك، إن تكلم في قاعدة أهل العلم بعد ذلك، إما أن يكون مصيبا فيما ذهب إليه فيكون مأجورا الأجرين، وإما أن يكون مخطئا فيكون مأجورا الأجر الواحد. يبقى هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى مسألة البسملة، هل هي آية من فاتحة أم لا؟ المسألة الثانية الجهر بالإيه؟ بالبسملة، هل يجهر أو يخفي؟ فذكر المذاهب في المسألة الأولى، منهم من عدها آية ومنهم من لم يعدها آية، من لم يعدها آية كمالك والأوزاعي، أهل المدينة لا يعدونها آية، وممن عدها آية أحمد وإسحاق والشافعي و غير هؤلاء من أهل العلم، كما قلنا هذا هو الصحيح الأقرب أنها آية في مستقلة، أنها آية مستقلة بين كل صورتين، وأنها أيضا من الفاتحة. وأما حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكونوا يجهرون يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا محمول أيضا على عدم الجهر كما جاء في بعض الألفاظ، فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وما جاء عن أبي هريرة وجاء عن معاوية أيضا في الجهر بالبسملة، وهو أيضا مذهب عليه ابن عمر وابن عباس وكذا، يدل على أيضا الجهر بالبسملة. فالأقرب أن يقال بأن النبي أصر وجهر، وكل نقل ما سمع، بيد أن حديث أنس صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكونوا يجهرون، فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، أن هذا هو الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم، فيكون الأغلب هو الإصرار، ولو جهر بعض الأحياء فلا بأس بها. وإلى هذا الترجيح مال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، والجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها، لأن الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وكذا ما يقولون شيئا أيضا غير مسموع، ما يقولون شيئا غير مسموع، لكن هذا محمول على أن النبي كان يفعله أحيانا، وإلا فالحال الغالب من حديث صلى الله عليه وسلم هو الإصرار بالبسملة، وبهذا لا تتعارض الأدلة في هذا.
فلما وقفت
لأنها آية مستقلة، آية مستقلة. شوف هذا كده كلام ابن تيمية في تفسير في أعد ذلك آية.
نقولنا عليه بعد بس نوع التفسير.
أثر كم؟ واحد وخمسين. كان يثبت إقرار اسم الرحمن. نوى شيء ما استرقاه الشيطان من أيوة، لكن هذا ليس معنى إنكار، يعني هذا ليس معنى إنكار. أي بس ليس ذلك، ولا من جملة أيضا مرة الجهل، يعني من جملة مرة الجهل المطلوب في الأثار التي في الجهل وليس في الإصرار. وإن كان إيه؟ خذوا شباب من كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم عن وكيع عن سفيان بي وعبد الرزاق عن ثوري بي قال عن ابن عباس قال الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قرأت الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قرأت الأعراب. نفرض ابن عباس ورد عنه أنه كان يستفتح القرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقول نمو شيء استرقه الشيطان من الناس، وابن المنذر ذكر نسبه إليه، وإن كان لو ما نسبه إليه لاحتمل القراءة يعني إثبات البسملة لا الجهر، لكنه ينسب إليه هذا المذهب. قال وروين عن ابن عمر وابن عباس لما كان يستفتحان بسم الله الرحمن الرحيم، وروين عن المزويل أنه كان يشغل بسم الله الرحمن الرحيم. فالرجح يعني أنها كما قلنا من جهة الإصرار والجهر أن الغالب هو الإصرار، ولو جهر بعض المرات أنه لا بأس، وورود ذلك عن الصحابة يدل أن له أصلا من السنة. نعم.
إنها من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فتنازعوا فيها في أوائل السور حيث قلت
حتى أتينا أقرأ الإخوة. هذا ترجيح ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين؟ الجواب الحمد لله، اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال، أحدها
حيث كتبت على ثلاثة أقوال، تنازعوا فيها على ثلاثة أقوال. نعم.
أحدها أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه. والثاني أنها من كل سورة، إما آية وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والثالث أنها من القرآن، أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة،
أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله،
أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل رحمه الله وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهذا أعدل الأقوال، فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، وكتابتها مفردة مفصلة عما قبل، وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وهذا لا ينافي ذلك، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال لقد نزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة، بل فيه أنها تقرأ في أول السورة، وهذا سنة، فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. ومثله حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. ففيه
ولهذا عمل المسلمين على هذا أنهم يفتحون الصور بالبسملة إلا ما كان من براءة فقط، فدل هذا على أن غير براءة معمول بهذا الأمر، وهو البسملة عند افتتاح الصور. أما براءة فقيل لأن براءة مع الأنفال صورة، وقيل لأنها ذكرت المنافقين وفضحتهم، فتركت البسملة من أجل ذلك. المهم أنهم في غير براءة لم يتنزعوا في الافتتاح بها، لكن هل هي على وجه التبرك وكذا كما يقول مالك رحمه الله تعالى، أو أنها آية مستقلة يؤتى بها عند افتتاح الصور كما هو قول أحمد أو كذا، وكما قال شيخ الإسلام هذا هو أعدل الأقوال حتى لا نلغي دليلا من الأدلة، لا نلغي دليلا من الأدلة. فعمل المسلم في كتابة المصاحف على أن البسملة بين جميع الصور كانت تكتب بنفس ما يكتب به القرآن، وكانوا يكتبون القرآن باللون الأسود ويجعلون الآية وكذا بلون أحمر، فما ليس من القرآن كانوا يجعلونه بلون يغاير لون ماذا؟ القرآن. فدل هذا أن البسملة إن كتبت لما كتبت بلون القرآن دليل على أنها آية في كل موضع ذكره، ولو لم تكن من القرآن في المواضع المتعددة هذه لذكروها باللون المخالف كعدي الآية، كعدي الآية، فتكون آية مستقلة. وحينئذ لا يخالف هذا القول ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، هذا لا يعارض. ليه؟ لأن هذه آية مستقلة وليست من كل صورة، إنما هي آية مستقلة، وعليه فتكون الفاتحة ابتداؤها بالحمد، والبقرة ابتداؤها بألف لام ميم، وهكذا، وبهذا تجتمع الأدلة. وكما قال شيخ الإسلام هذا هو أعدل الأقوال لعمل المسلمين على هذا، لعمل المسلمين على هذا. يبقى إذن ترجح عندنا في المسألتين أن البسملة هذه آية مستقلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر، وبنسبة الجهر والإصرار الإصرار هو الوارد الأغلبي عنه صلى الله عليه وسلم، ولو جهر بعض الأحيان لبأس لورود ذلك عن الصحابة، وهذا لا يكون إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش يعني داعي في مسألة الأسئلة يا إخواني، يبقى السلام ما في داعي، بس السؤال وخلاص مباشرة. يقول المرأة الحائض ذكرت أذكار الصباح والمساء فلتقرأ الآيات القرآنية أو تقرأ الآية فقط؟ محتمل أن تقرأ الآيات، لأن المراد بذلك إيه؟ المراد بذلك يعني التعبد بها ذكرا لا التعبد بها تلاوة. ولهذا لو قال الإنسان الآية على وجه الدعاء فلا بأس، فلو أني دعوت الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على وجه الدعاء لا بأس، لا بأس، لأن ليس المراد بذلك التعبد بالتلاوة. كذلك في الأذكار فالذي يظهر هو هذا المعنى أيضا، فلا بأس أن تقرأ الحائط هذه الآيات عند أذكار الصباح والمساء، ويقرأها الجنوب أيضا عند النوم. ولو قال قائل بأنها لا تقرأ له وجه، هل إشعال البخور في البيت يطرد الشياطين عند السحرة والمنجمين؟ إشعال البخور يطرد الشياطين، أما في السنة لا نعلم شيئا في السنة يدل على هذا، ما العلاقة؟ إنما يطرد الشيطان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة ذكر الله عز وجل، سورة البقرة كما هو النص ولا تستطيعها البطلة، والذكر كما هو معلوم في البسملة عند الدخول، وجاء أن الشيطان إذا دخل الواحد البيت ولم يسمي الله دخل الشيطان معه وقال ضمنا المبيت، فإذا قدم الطعام فأكل ولم يسمي الله قال وضمنا العشاء. نعم، هل يجوز أخذ الإجازات في القراءات من بعض القراء مع أنهم صوفيون؟ لا يجوز أن تجالس صوفيا ولا مبتدعا أبدا لأخذ أي علم من العلوم، لا يجوز هذا، إنما تأخذ هذه العلوم من أهل السنة. طب إذا لم يوجد أهل السنة خلاص بلاش قراءات، قراءة يعني واجب عليك القراءة واجب عليك، واجب عليك هجر أهل البدع لكن ما هو واجب عليك القراءات، واجب عليك هجر أهل البدع لكن ما هو واجب عليك علم أصول الفقه، وجوب عيني لكن يجب عليك أن تهجر أهل البدع لكن ما هو واجب عليك التجويد، واجب عليك تهجر أهل البدع لكن ما هو واجب عليك النحو. فلتلقى الله رافعا ناصبا جارا في كلامك، ولا تلقى الله عز وجل رافعا ناصبا جارا العقيدة، فمرة تجرها مع جرة هذا المبتدع، ومرة تنصبها ومرة كذا، لا، ومرة ترفع بدعته. فانظر الواجب عليك، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك هجر أهل البدع. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن الله أوجب عليه، إنكم إذا مثله، لكن الله أوجب عليك النحو كذا. قد كانت هذه المسألة مثلا، يعني هذه المسألة قد تشكل على البعض من مثلا من فتاوى بعض العلماء، قد يقول مثلا بعض العلماء تسالف هذه المسألة، يقول مثلا إذا كان هذا العلم لا يعلمه أحد أو كذا وأنت محتاج فخذ علمه واترك كذا. لكن إذا نظرنا إلى الكتاب وإلى السنة وإلى منهج السلف المقرر عندهم لا نجد شيئا في هذا أبدا. ولهذا إذا وجدت فتوى لعالم من العلماء فهي اجتهاد مردود بالثابت عن السلف الصالح في هذا، بل في الكتاب والسنة، لأن يجب أن تنكر على هذا العالم بدعته. هل أنت بتنكر؟ فرايح تنكر عليه ولا رايح تتلقى عنه؟ وبعدين يا أخواني معلوم الواحد يكون أسيرا لمعلمه، يعني أنا أخذ قراءة كاملة أو 10 قراءات من عالم وربما أجد من أخلاقه وتواضعه ونفقاته ودمعته ربما وأنا أقرأ يبكي، ما يأسرني فأتلوث بهذا. فإذا عرفت المحكم الوارد في هذا من النصوص ومن السلف عرفت أنه لا يجوز أن تأخذ هذا. طيب الأمر الثاني، إذا عرفت أيضا أن هذا العلم ليس واجبا عليك وأن الواجب عليك هو هجر أهل البدع، فلا ينبغي أن تعارض الواجب عليك بما لا يجب عليك، بما لا يجب عليك. واضح يا إخواني؟ فلا يجوز الإنسان يجلس عند أهل البدع أبدا أبدا أبدا، ما يجوز أبدا بأي دعوة، تعلم علم تعلم كذا بأي دعوة. نعم. وإن شاء الله ما يوجد بإذن الله علم من العلوم ليس في أهل السنة. على الأقل لو وجدت مثلا رجلا عاديا يعني ليس صاحب بدعة، يبقى مبنى على إنه هو خلاص هذا رجل عامي، فما في مشكلة، هو عامي وإن كان عنده قراءات يأخذها بالتلقي أو كذا عامي. لكن تذهب إلى صاحب بدعة يوصل لها صاحب بدعة إلي صاحب بدعة يعتقدها ثم تقول أتعلم القراءات أو النحو أو كذا، لا بارك الله في نحو أخذته من هذا الرجل، يعلمك ألا تلحن في اللسان ويعمق فيك أن تلحن في الاعتقاد. عجيب، لأن يكون عندك 1000 لحن في اللسان خير من يكون عندك 10 لحن في الاعتقاد. نعم. من قبل خلاص استغفر الله ما فيش إشكال، إذا كان من قبل ما في مشكلة، بس لا يظهر باكل مجلس والله شيخنا الشيخ الفلان الصوفي وهو يدرسنا القراءات كان كذا. وبعض الناس كما قلت لكم مو بداعية إلى السلف يا إخواني، هو داعية إلى نفسه، فلو أنه يعني ترك ذكر القراءات وإن أنا تعلمت قراءات عن فلان وقد يكون مشهير المشايخ مثلا، لو ترك ذكر ذلك ما ترجم له هذا، هو يريد أن يترجم له ولو على حساب المنهج، فيقول شيخنا كذا إذا أخذت من القراءات، وإن كنت أخالفه في الاعتقاد وكذا فكان يعلمنا وكان فيترجم له، هذا لا يذكر، هذا لا يذكر حتى لو إنسان من مشايخ هذا فهو لا يذكر ذلك، ولو ذكره مثلا في كترجمة مش كدعوة إليه، كترجمة مثلا خذت عن فلان وفلان 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 أخذت القراءات عن فلان وفلان وفلان واخد بالك ولم أكن أعلم حاله، ثم يذكر عقيدة أن هذا الرجل مبتدع وهذا الرجل مثلا منحرف وكذا، لا بأس لا بأس، لو يعني من باب إسناد ذلك إليه يكون من باب الترجمة للإنسان أو أخر فلان، لكن كان مبتدعا ولا أعلم حاله، فهذا لا بأس بذلك. ولو تركه لكثرة مشايخي مثل آخرين ما في مشكلة. يعني كان عندي مثلا خمس مشايخ في القراءات، فأذكر مثلا ثلاثة، أذكر اثنين، أذكر أربعة خط القراءات عن جملة المشايخ، منهم شيخنا فلان وشيخنا فلان، حتى لا يذكر مثل هذا المبتدع. ولكن لو ذكر مع بيان حاله لا بأس. هذا ترجمة مضت لم تكن تعرف حاله، ما في مشكلة. نعم نعم، مفتون، اللي بيصور مع هذا وينشر صورهم مفتون، هذا مفتون. لماذا ينشر صورهم أصلا من غير أن يكون معهم؟ فضلا بقى أن يكون معهم فهو منهم، ولو قال أنا ضد هذه البدعة هو منهم، فمثل هذا مفتون. نعم. من الأمر خفة؟ لا لا، مدارس النظامية، لا مدارس النظامية دي ملاش دعوة، دي مدارس السلطان، مدارس الحكومة، يأتيك أشعارية، يأتيك صوفية، يأتيك كذا، وانت بتدرس دراسة نظامية، ما باختيارك انت، السلطان وضع لك زي امام المسجد، امام أشعاري، امام كذا، يقال انت بهذا يعني تصلي، لا، هذه مسائل اخرى، مدارس النظامية دي مسائل اخرى. لكن ما شوف، لو حتى في المدارس النظامية ولا يترتب ضرر ان تركت هذا، يلزمك اترك الحصة، اترك المحاضرة. لكن ان كان ولا بد ياخد غياب حضور وانصراف وكذا ولا بد، فخلاص احضر، ولو نمت باحسن، خليها وقت نومك ما في مشكلة، يبقى ده وقت الراحة بتاعك، تنام وتسد اذنيك عن سماعي. كان ولا بد تحضر، يبقى الاشكالية في الحضور والانصراف، خلاص احضر، احضر بالشرط السلفي، ما هو؟ أن تضع إصبعيك في أذنيك، ويغني عن ذلك القطن، شوف لك أي مادة من المواد تضعها بحيث لا تسمع أحدا منهم، ويبقى خلاص، يبقى أنت حاضر ومفصول، فاصل يعني عنه إن كان ولا بد. يبقى الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، يبقى هكذا. مدارس نظامية ما تلزم بهذا الحكم. طب إن حضرت في مدارس نظامية، يبقى إن استطعت أن تغيب ولا يترتب عليك ضرر ما في مشكلة. طب إن كان ولا بد أن تحضر، يبقى إيه؟ ضع في أذنيك شيئا حتى لا تسمع من هذا المبتدع المنحرف الضال. بالنسبة للامتحان، إن كنت إن كتبت حقا عوقبت ورسبت، يظهر الاجتهاد مني، الله أعلم، هذا أكون فيه مصيبا أو مخطئا، واخدها بظل الواقع الموجود، لأنه ممكن لا تنجح أبدا، لا تنجح أبدا. فإن كان ولا بد اجتهاد مني، أقول انسب الأقوال إلى قائليها، بمعنى سئلت أنت عن منهج مثلا عن مسألة في الصفات، هم يريدون أن تجيب بجواب التحريف والتأويل الذي هو التحريف في الصفة، وإلا لو أجبت بجواب أهل السنة قالوا أنت مجسم وبالتالي كذا وأنت كذا كذا إلى آخره، فحينئذ تقول الوارد عن الأشاعرة في هذه الآية كيت وكيت وكيت وكيت، وذهبت الأشاعرة إلى كذا 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 كذا، فتكون حاكيا للقول لا متبينيا له، فمن جهة أجبت بجوابي، ومن جهة أخرى إيه؟ ومن جهة أخرى ما نسبت هذا القول إليك، يبقى هذا أظنه يكون يعني مهربا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أين أنتم؟ قال من ماء وكذا، يعني مثل التورية في هذا خلاص. فأنت لو نقلت القول فقد ذهبت عهدتك، لأن أنت تقول قال الأشعري كذا، قالت الأشعرة كذا، قال الحلاش كذا، قال عمرو بن عبيد كذا، قالت المعتزلة كذا، قالت الخوارج كذا، هي فعلا قالت الخوارج كذا، ويكون هذا حل لك. كذلك في المسابقات، لو مسابقة إن أجبت كذا قالوا كذا، فتلجأ إلى نسبة الأقوال إلى قائله، وأقول هذا اجتهاد مني، قد يكون صوابا قد يكون خطأ، لكن بالواقع فعلا قد نفوت مصالح عديدة في هذا الباب، وإن شاء الله بهذا لا أرى أن الإنسان يكون قد وقع في خطأ، لأن ما الخطأ في ذلك؟ وحينما أنسب الأقوال إلى قائلها ما الخطأ في ذلك؟ فعلا قال فلان وقال علان وقال على الطائفة الفنية قرأت هذا الكلام، ده هذا إذا قبلوه يعني منك يبقى كويس جدا، يبقى مخرج. نعم، لا مو بإقرار، لا مو بإقرار، فين الإقرار؟ أنت تحكي قولا، تحكي قولا، هذا لا يعد إقرارا. وبعدين أنت لست في موضع بقى تدريس الأمة وكذا، أنت في موضع هذه الورقة بعد ذلك بيباع فيها طعمية عند الناس يبيعوها يباع فيها الطعمية. يعني ما هو مكتوب ما هو كتاب ينقل عنك في الأمة. نعم. لا ما تضع ما تضع في نفسك شيء منها. هذا مسألة صحيحة 100%. لكن في نقطة تريد أن تأخذ بالعزيمة. شوف يا أخوي إسلام أنت ببارك الله فيك بكرة تصدر الأمة. خليك واسع الأفق تفتي الناس لا تفتي الناس بما بما تستطيع أنت. واخد بالك تفتي الناس بما وافق الشرع وعلى وجه وبالأوجه الجائزة. لأن ليس كل أحد يفعل ما فعل أحمد. ليس كل أحد كذا ما فعله أحمد هذا قمة ما يكون. لكن الذي يوري أو يوافق في حالة الإكراه أو الآخري هذا معذور. لكن أن تقوم مقام أحمد في الأمة ما في مشكلة. أنا مثلا الآن واحد يقول ما الذي يضطرني إلى هذا كما يقول أخونا إسلام الآن ما الذي يضطرني إلى هذا كويس حسن يعني ماذا تريد يا إسلام؟ أريد يا شيخ أجلس في بيتي وأتعلم علم الشرع في المسألة من أهل السنة ولا أروح مدارس نظامية ولا أعمل كذا ولا أتعين مثلا المساجد كثير أنا مال أنا ومال الخطابة بكذا مثلا يعني. تقول والله جزاك الله خير أنت تفعل هذا يا إسلام جزاك الله خير. الكلام بقى في الأمة تقولها الآن كلام في الأمة. آخر يقول أنا خطيب رسمي أنت يا إسلام بهذا قد يتم القفة في لحظة أنا الآن أكون خطيب رسمي فرصة وأنا ما وقعت في معصية أنا ذكرت قولا وهو بالفعل هو قول وبهذا أتمكن أكثر. هذا واحد. اثنان رجل طالب أبوه لو أنه خرج من المدرسة سوف وسوف 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 إلى آخره وأنت عق وكذا فطالما له مندوحة لا بأس. الأوجه الجائزة لا نمنعها. أما مسألة الاختيار الأفضل والأكمل لا إشكال في ذلك. لكن الكلام لو أن واحدا فعل ذلك ما فيه مشكلة. كما قلنا في فتاوى كثيرة منها مثلا شفنا مثلا فتاوى مشايخنا في مسألة الاختلاط بين الجوز نجد خلاص ما في اختلاط ما في اختلاط ما في اختلاط إلى آخر تمام. الآن هنجزم بهذا وإن أي مخلطة في 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 في, في الدراسة كطالب وفي العمل كموظف يلا تفتي بهذا يا ترى الفتوى دي ترتب عليه في المجتمع. خد بالك يبقى انت الان عطلت تعليمك كله بالنسبة لكذا وانا اريد صراحة اتعلم وكذا حتى يعني تعليم مباح اربح وكون عندي وظيفة. طيب اسلام يقول لا ابني لن ادخل مدرسة خلاص جزاك الله خير هذا لك. لكن لو دخل طب الموظف على الموظفين جميعا مثلا على الموظفين جميعا انهم يتركوا العمل فورا لان مشايخنا افتوا بان الاختلاط كذا لا ما نقول هذه الفتوى. لكن نقول ايه اما وقد ابتلت الامه بهذا ولا يمكن رفع هذا لان هذا انما هو طريقة السلطان او كذا او كذا على كل واحد ان يتقي الله عز وجل. واذا ذهب الى هذا غض بصره و و و و و وما خلى بامرأة والآخر يعني الضوابط الشرعية في هذا الباب. فإن خفت عن سكة فتنة وواقع فيها إن حصل يبقى لا هنا تعرض مع هذا أمر محرم يكون خاصا بك أنت أضر أنت مريض القلب ولا تقوى على تحمل هذه الفتنة يبقى تعتزل. إنما كفتوا عامة كفتوا عامة ما نستطيع الآن أن نقول لكل أخ طلع في وظيفة عملية الآن ما يجوز لك هذا. حتى المشايخ ما يرون اختلاط في المواصلات ده كايه كاختيار كفتوى. فالان طيب احنا لن نختلط في المواصلات يبقى لا تركب سياره ميكروباص ولا تركب قطار ولا تركب اي وسيله مواصلات. يبقى عليك ان تشتري سياره او توك توكا او تمشي على اقدامك. فانتبه لهذه المساله لهذا البعد لازم نتعلمه. انا اخذ بالعزيمه واخذ بافضل واخذ بالاختيار هذا لا باس به. لكن لاحظ انك تفتي امه ما تفتي نفسك. تفتي امه يعني تنقل امه عنك صباحا يعني انت اسلام العالم المرموق في الامه اللي احنا نتبعه انت ابن باز واللي هتقوله احنا مش وراك. الصبح كل اخ فينا لا ما عادش ما فيش شغل مش هروح الشغل. طب هيشتغل فين؟ يشتغل في كذا. طب ما في الاختلاط ولهذا أنا أقول ليس هذا نقول على خلاف الأصل وخلاف لا، لكن له أوجه. أوجه من إيه؟ احملها طالما هذه الوظيفة أماكن عامة، مثل ما تلقاه في الشارع، مثل ما يكون في الأسواق، الرجل يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل، كما كان على عهد السلف جميعا، فيكون هذا كالمحلات العامة. الوردة، الوردة في هذا ليه تبيع حلية في الأسواق المرأة تشتري ورجل يشتري، ولا تبيح لنا داخل فصل صح مديرتي امرأة مثلا، أو أنا مدير وعندي مثلا مدرسة مثلا امرأة، فإن سألتني عند الحاجة أو سألتها عند الحاجة ما الفرق بين هذا وبين أن أشتري منها عند الحاجة وتشتري مني عند الحاجة؟ وما الفرق؟ يبقى أنا أعتبرها على المبذول العام للناس في هذا، مبذول عام. ولهذا الحرمين الآن بما يفتي مشايخنا في هذا، الحرمين إن لا يجوز اختلاط الرجل بالمرأة في الحرم، إذا ما في عمر للمرأة، خلاص ما في نساء، يبقى كلها تخرج المرأة العمرة. لكن على عهد رسول الله النساء يطوفن مع الرجال، لكن في ضابط شرعي، ضابط شرعي افصل، ضابط شرعي لا تنظر، ضابط شرعي كذا. فمثل هذه بعموم البلوى تلحق بهذه تماما الآن، في بيع وشراء عند الحاجة، في عبادة، في كذا في كذا في كذا في كذا إلى آخره، في مصالح الناس. ولا تعطلت الأمة الآن، فلا بد في المفتي أن ينظر إلى أن فتوى أمة وليست فتوى شخص. أما أنا وقد أفتيت الأمة، يجي لي إسلام بعد الدرس يقول لي مثلا أنا شيخ الحمد لله، يعني رجل عندي مساجد الآن والحمد لله مكفي، إيه رأيك شيخ أروح أقول له ما تروحش إسلام؟ لا تذهب، خليك الحمد لله، يفتح الله عليك كويس. قال لا، انت شيخ معلمنا الان كذا وده كذا. اه نعم، ما في مشكلة، تعلم هذا الذي لا اشكال عنده في هذا الباب، الذي هو مكفي في هذا الباب، الذي يقبل العزيمة في هذا الباب، طيب او افتيه بهذا. مثل ما نقول الان، واحد يقول انا مثلا ابني بيجلس في البيت وبعلمه بنتي ولا تذهب الى كذا، ماشي طيب ومشكور انت على هذا خلاص. لكن نقول كل أخ الآن أولاده في التعليم لابد يرجعهم ولا يكونوا أتما، لا، نقول كل أخ لابد أن يتعاهد أولاده، ولابد أن يراجع له ما ناهجهم، ولابد أن يقوم عليه. لكن ما نصح فتوى عامة، انتبهوا، هذه مسألة مهمة، وعلماؤنا على هذا من في عصور السلف توجد في مثل هذه الأشياء مخالفات، يحذرون من المخالفات، يحذرون من المخالفات التي تحصل فيها. أما كفتوى عامة لا كذا ولا كذا، لا، هذه لابد أن تكون فتوى الإنسان، فتوى مسؤولة، فتوى مسؤولة، لا أفتي الناس بما أستطيع أنا، لا، إنما أفتي الناس بموجب شريعة، في عندي مباح، في عندي وجائز، في عندي مستحب، في عندي واجب، في عندي خلاف أولى، في عندي كذا 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 الأخير، لابد أراعي هذا في فتوى الإيه؟ فتوى العلماء، وهذا في فتوى العلماء، حتى لا يكون الإنسان إيه يعني في ذلك متجاوزا. نعم.
نقاب عملي موجود.
فقلت له تفضل، فقلت له الحجاب واحد.
ايه؟
الحجاب واحد. عند احمر فسأل النقاب، قال نعم نعم نعم. انا اصلا انا قرات
تمام.
فأصالي يعني أرضى أنني أريد أن أرضى بسرعة. فقال لي هو يصلك النقاب أنت تجيب الحجاب. فقلت تأخير أقوال
صح. صح.
صح. لكن يقال أن هذا هو الأفضل أن يقال لأنما نرى من الأحوال
صح كذا صح كذا. أحسنت.
ف يعني فكتب أي الجواب على هذه
إيه؟
يعني على أنني أقول
فيها أقوال أي فيها وفاء والموجودة في دنيا الناس فيها أقوال وإنما خلاف أجمع الأفضلية واختلفوا في الفرضي
ما تقول الآخر منكم ما قول كذا وقل كذا ماذا لك أقول كذا قلت أنا أقول كما قال بعضهم أنه أفضل وكذا كذا كذا لما أنا أرى كذا 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 فتركوا هذا السؤال فقال الآخر هذا أخذ كثير أنا أردت
لا
فقال ماذا يدركم
هذا قريب هذا يعني من
منذ ثلاثة أيام
سبحان الله
فقال هذا تقول في تقريب لذلك ماذا قلت وإن رسل يعني ما هو
مندوح ان شاء الله يعني في ذلك مندوح هذا في مندوح وهذا يعني يعني انا اظن ان هو الحد كمان الذي يعني ما يحصل الاختلاف فيه لكن قد يصل الامر احيانا الى ما هو اكثر من ذلك اذا كانت المصلحه تقتضي اكثر من هذا واخد بالك قد يصل الامر الى ما هو اكثر من ذلك اذا كان الانسان فعلا خصوصا هو لا يفتي امه ولا يتصدر امه ولا ينقل عنه يعني ما لن يقول مرتضى يقول انما هذا كلام خاص في اوراق تشدد واخد بالك ينتهي بمحلها فممكن الانسان يعني يقول ما هو اكثر من ذلك اذا استدعى الامر لكنه بياخذ بالايه بالايسر فالايسر او الاخف فالاخف ان كانت التوليه تصلح يبقى ما يلجا الى صريح لكن الامر في ذلك واسع يعني لان معلوم المساله هنا هي ماذا هي يعني فكر شخص هو يريد أن يمليه بس واخد مظلة عامة وإلا هي كنظام ما يقول له لابد أن يكون أشعريا لا إنما ده تصفيه حسابات خاصة ولهذا يكون هذا الأمر رجع للشخص نفسه للشخص نفسه يعني مثلا ممكن يكون شخص آخر مثلا أخ سلف هو الذي قائم بالعمل هذا فحينئذ إذا ناقشك يريد منك المنهج السلف فيتختلف هو فكر شخص وليس نظام ايه عام وليس نظام عام ولهذا ما تنسب هذا الى نظام عام يعني ما نقول مثلا الدولة تريد هذا لا انما هذا امر راجع لفكر شخص بدليل ان هذا الخطيب سلفي ومسموع له ومئة بالمئة ويتبنونه وهذا الخطيب مثلا اشعري كذا على حسب كل يقول عقيدته حتى في الجامعات، في الجامعات كله كده، في ما في ما يفرض منهج في الجامعة أنت وما تختار. أنا أقول لك أنا وأخي عبد الله في الأزهر في الكلية، فوجدت من كتبه محمد بن عبد الوهاب، واخد بالك، رحمه الله، دعوته وكذا عجيب. محمد بن عبد الوهاب اللي احنا بندرسه هنا هو اللي درسه الكتاب في كلية أصول الدين في المنصور، عجيب. وآخر هيطعن عن فيه، فهي مسألة كذا، فلهذا مثل هذا فيه مندوح. لكن لو اختار الإنسان نفسه كما قلنا الأخذ بالعزيمة فهذا أمر آخر، ما في مشكلة. يعني أنا أطلت في المسألة دي ليه؟ حتى ننتفع بها كمسلكيا فيما بعد يا أخوان. الإنسان تصدر وكذا، أصلا أن أعمل بشيء في خاصة نفسي لمسألة، واخد بالك، وأن أفتي أمة وأختار لها كذا، هذه مسألة أخرى. فمثل هذا، مثل ما بواب البخاري في كتاب العلم ترك بعض الاختيار كذا، بلك النبي ترك إقامة الكعبة على مقام إبراهيم، راح في ذلك كذا. طيب راح في ذلك إيه؟ ترك في ذلك ما هو أولى، ترك في ذلك ما هو أولى. لما ترك ذلك اللي هو أولى فيه من حيث هو لمقام صار هو الأولى في ذلك، يعني انتبهوا، قد ينقلب المفضول فاضلا والفاضل مفضولا في هذا الموضع الخاص في مثل هذا. فهناك نظر باعتبار أصل الشيء، هناك نظر باعتبار واقع الشيء في هذه المسألة. يعني مثلا مثل يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا، ترك بعض الاختيار، هل كان المختار في هذا الباب هو أن يبنيه على قواعد إبراهيم ولكنه اختار ما هو أقل من ذلك وبقي هو الأقل، أم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الكعب على قواعد إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع كان هو الأولى؟ لا، من حيث هو، من حيث هو إقامة الكعب على قواعد إبراهيم هو الأولى، لكن في هذا الموضع الأولى أن يجعل على كذا ولا الأولى أن يترك على هذا الحال؟ الأولى أن يجعله على قواعد إبراهيم والأولى أن يترك على هذا الحال. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استكبرت من أمري ما استكبرت لما سقت لدي ولا جعلتها عمرة، إذن الأفضل ما هو التمتع. لكن النبي لماذا لم يفعل الأفضل كما يقال وعدل إلى القران؟ لأن القران هو الأفضل له لأنه ساق الهدي، فالمقدم هنا لمن ساق الهدي ما هو القران، ولا أقول له افسخ إلى التمتع، فيراعى هذا الأمر. فلو إنسان اختار مفضولا في وقت ما وقد في حال من الأحوال اختار مفضولا في هذا الأمر لأن هو المقدم، يصبح فاضلا في هذا الوقت وتكون أفضليته مخصوصة بهذا الوقت بهذا الفعل. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.